راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية،
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. في جديد المواقف الدولية الخاصة بالاستفتاء الذي تعتزم حكومة إقليم كردستان إجراءه في 25 من الشهر الجاري، هنالك موقف روسي تمثل بتصريح لميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، حيث قال أن موسكو ستحلل نتائج استفتاء كردستان العراق، لكن مسألة الاعتراف بنتيجته أو عدمها غير مطروح حاليا. في الوقت نفسه أكد الدبلوماسي الروسي أن بلاده تدعم وحدة وسلامة أراضي العراق وتدعو إلى الالتزام بدستور البلاد. من جانبه أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحكومة لن تلتزم بنتائج الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، مشيرا إلى أن بغداد لا تريد الدخول في صراع داخلي. وقال المتحدث باسم مكتب العبادي سعد الحديثي في حوار مع إذاعة سبوتنيك أن الاستقلال الذي يريده إقليم كردستان هو خطوة غير مشروعة ولا دستورية، وهذا يتطابق مع رؤية الحكومة العراقية بالمحافظة على وحدة البلاد. وبينما بدأ العد التنازلي للاستفتاء المرتقب في إقليم كردستان وسط ضغوط داخلية وخارجية تطالب بتأجيل أو إلغاء هذا الاستفتاء، يبقى السؤال حول إمكانية إقامة هذا الاستفتاء، وفي حالة إذا ما قام هذا الاستفتاء ما هي النتائج المترتبة عليه؟ هل سوف يمضي الإقليم نحو الاستقلال إذا كانت النتيجة نعم؟ عموما الموقف الإقليمي واضح من هذا الموضوع، رفض إيراني ورفض تركي. الموقف الدولي متمثل بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا يدعون إلى وحدة العراق، روسيا أيضا تنادي بوحدة العراق، إذن من يدعم هذا الاستقلال؟ سوف نناقش هذا الموضوع، موضوع الاستفتاء وتداعياته، أولا مع ضيفنا من أربيل المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكردستانية سافين ديزي. مرحبا بكم أستاذ سافين ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
أهلا وسهلا معك، أهلا وسهلا بكم.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ سافين. في تطورات الدولية الخاصة باستفتاء إقليم كردستان بعد مواقف أوروبية وموقف من الولايات المتحدة ودول الجوار العراقي، هنالك موقف من روسيا الاتحادية متمثل بتصريحات نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف، قال فيه أن الاعتراف بنتائج استفتاء كردستان غير مطروح حاليا، لكنه بنفس الوقت يشدد على وحدة العراق. كيف تقرؤون هذا التصريح؟
طبعا الاستفتاء هو حق مشروع لأي شعب أو أي كيان أن تقرر من رغبتها، خاصة بالنسبة للشعب الكردستاني. منذ تأسيس دولة العراق، العراق ليس دولة موحدة، ومع الأسف الشديد المنهج أو السياسة المشتركة تبنيت من قبل المعارضة العراقية قبل سقوط النظام في 2003، كانت هناك خارطة الطريق لبناء علاقة جديد على أسس الديمقراطية التعددية والاتحادية والشراكة الحقيقية بين الكيانات المختلفة، ولكن هذه الأمر تغيرت في السنوات الأخيرة، وهناك إدارة طائفية وهناك خروقات في الدستور، وبالتأكيد لشعب كردستان حق بأن يقرر مصيره، وليس قرار أن تبني من قبل جهة سياسية معينة أو ترفض على شعب كردستان، ولكن تعطي هذه المجال للمواطنين أن يقررون من خلال الاستفتاء بطريقة ديمقراطية وحضارية. بالنسبة للرأي العام من أوروبا والأمريكا وكثير من البلدان بأنه محرصين على الأمن والاستقرار المنطقة، وخاصة تداعيات ما بعد تحرير الموصل والحرب ضد الإرهابيين من داعش. السؤال هو ليس على المبدأ الاستفتاء ولكن على التوقيت. فبالنسبة لنا بصراحة منذ سايكس بيكو من عام 1916 لحد الآن ما كان هناك وقت مناسب لاتخاذ هذه القرارات. فالسؤال متى يكون وقت مناسب؟ وبالتأكيد علاقاتنا مع روسيا علاقات تاريخية، وأعتقد هم أكثر موضوعين بالنسبة لهذه الوضع ووضع العراق والمنطقة بشكل عام. ونتمنى أن لم يكن هناك قلق اتجاه جهودنا بتحالف ضد الإرهابيين، فنستمر في جهودنا لمحاربة الإرهاب في العراق وفي إقليم كردستان، ونتمنى أن تنتهي هذه العملية وأن يكون هناك قرارا خلال الاستفتاء ما هي يكون مستقبل كردستان مع العراق المستقبل.
أستاذ سافين، يعني التخوفات الدولية هي لا تتعلق بمبدأ تقرير المصير، التخوفات هي من مرحلة ما بعد الاستقلال، هنالك صراعات في منطقة الشرق الأوسط وتخوفات من امتداد هذه الصراعات بين مكونات مختلفة، بل والخشية على أقليم كردستان نفسه من أطماع خارجية، كيف أنتم تردون على هذه التخوفات؟
مع الأسف الشديد عدم الاستقرار الموجود حاليا في المنطقة منذ عام 90 ما بعد غزو الكويت وحتى الحرب الإيرانية العراقية منذ عام 80، الأكراد ليس سبب لهذه عدم الاستقرار، ولا يزال الوضع الراهن في سوريا هم الكرد والوضع الكردستان هم ليس سبب لخلق هذه الوضع الموجود. نحن نؤمن بأن كردستان والشعب الكردي هم عامل الاستقرار للمنطقة، ووجود كيان كردستاني في المنطقة لم يتغير في وضع الراهن الموجود، بل نؤمن بأنه يكون تحسن ويكون استقرار أكثر. فعدم الاستقرار والحروب المنطقة تداعياته ليس بأنه قاموا بالاستفتاء أو يقومون بالاستفتاء في الأسابيع القادمة.
أستاذ سافين، ذكرتم السلبيات التي قامت بها الحكومة تجاه إقليم كردستان، وهذا ما دفعكم إلى التفكير بالاستقلال، يعني هو ردة فعل على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية. لو افترضنا جدلا أن الحكومة أوفت بجميع متطلبات إقليم كردستان وأعطته جميع الحقوق، هل سوف نكون أيضا أمام مطالبات بالاستقلال؟
يا أخي خلينا نكون صريحين، بالنسبة لشعب كردستان التاريخ ظلم الشعب الكردستان منذ إعادة التنظيم وترسيم الخارطة في الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية الأولى، والحلم الكردي والشعب الكردستان بأكملها هو أن يكون هناك دولة مستقلة في هذه المنطقة وفي إطار الكردستان العراق فقط، والاستفتاء سيكون وسيلة للوصول إلى تحقيق هذه الحلم وهو دولة مستقلة، والاستفتاء ليس نتيجة نهائية أو أن يكون الاستفتاء وتنتهي الأمر. فتجربتنا في العراق منذ تأسيس الدولة العراق من زمن الملكية والجمهوريات السابقة، يعني إذا تشوف التاريخ اللي مرينا في العراق تاريخا مرا، وكانت استخدام الأسلحة الكيميائية والأنفال، وحتى في زمن الدولة الجديدة والحكومة الجديدة في بغداد أصحابنا اللي كانوا في المعارضة ومعظمهم كانوا عايشين في إقليم كردستان زمن المعارضة، ولكن مبدأ الإدارة المركزية والسلطة المركزية والعقلية اللي كانت موجودة في السابق لا يزال موجودة. في زمن السيد مالكي قام بقطع الرزق المواطن الكردستاني، فهذه السلطة أو الأفكار السلطة المركزية والتحكم في العراق بشكل أكملها هذه شيء مرفوض من الشعب الكردستاني، ولهذا السبب نرى بأنه أن يكون هناك تفاهم بين أربيل وبغداد للوصول إلى حل مرضي بأنه يكون جارين مع البعض، وبغداد ستبقى عمق استراتيجي إلى كردستان، وهناك تواصل اجتماعي وسياسي واقتصادي، فستبقى هذه الأمور، ولكن نحتاج إلى أن نوصل إلى حل نهائي من خلال رأي العام، وهذه هو حق شرعي وديمقراطي، والعملية الديمقراطية ستنتهي في 25 أيلول.
سؤال أخير أستاذ سافين، إذن هذه رسالة تطمين إلى الحكومة العراقية، ما هي رسائل التطمين إلى إيران وإلى تركيا التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الشعب الكردي وهم متخوفون من نتائج الاستفتاء؟
منذ عام 91 لحد الآن إدارة الكردية ثبتت بأنه هم عامل استقرار. صحيح هناك عناصر المعارضة لتركيا وإيران عدم تواجد في مناطق الحدودية، ولكن بدون موافقة ورضا الإدارة الكردية، ولدينا علاقات ودية وطيبة مع إيران ومع تركيا، وهناك مصالح مشتركة، ونحن نركز على حقوق الشعوب الكردستانية بكرده والتركماني وعربه والسريان وكلدان، وليس لدينا أي طموح في أقاليم أو في كردستان إيران أو مع الأكراد مع تركيا. نتمنى أن هذه البلدان توصل إلى حل مع الأكراد وأقليات أخرى في داخل بلادهم بطريقة سلمية وديمقراطية، ولكن نحن نركز على وجودنا في كردستان العراق فقط.
نعم، المتحدث الرسمي باسم حكومة كردستان العراق سافين ديزي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من أربيل. شكرا جزيلا لكم أستاذ سافين.
شكرا لكم.
ولمزيد من النقاش حول الموضوع، موضوع استفتاء إقليم كردستان والتداعيات الداخلية والدولية حول هذا الموضوع، ينضم معنا من إسطنبول ماجد عزام، رئيس تحرير نشرة المشهد التركي. مرحبا بكم أستاذ ماجد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
يا أهلا وسهلا.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ ماجد. نحن تناقشنا في وقت سابق حول موضوع كردستان ونية إقليم كردستان في العراق بالاستقلال. هنالك مواقف قد تكون ثابتة، أقصد بها الثابتة المواقف التركية والمواقف الإيرانية من مسألة استقلال إقليم كردستان، لكن يبدو أن الموضوع سائر نحو الاستفتاء ومن ثم نحو الاستقلال، هذا ما نقرأه على الأقل في وسائل الإعلام. كيف أنتم ترون المشهد من قبلكم؟
يعني أولا يجب الإحاطة بالمشهد كمصطلح، كلمة المشهد هي دقيقة جدا، ويجب الإحاطة بخلفياته ليس فقط من الناحية الجغرافية السياسية، لكن حتى من الناحية التاريخية. يجب أن ننتبه أن الأكراد كما عديد من العرب هم ضحايا سايكس بيكو. قبل سايكس بيكو كانت هناك حريات للحركة، المواطنين والبضائع، لم يكن هناك تقسيم، وكان هناك تفاعل ثقافي بين العرب والكرد واقتصادي واجتماعي حتى على كل المستويات. وحتى بعد سايكس بيكو يعني عندما كان هناك دول مدنية ديمقراطية خصوصا حواضرنا الكبرى الثلاث، القاهرة ودمشق وبغداد، دمشق وبغداد تحديدا حيث تواجد كردي كبير، كانت هناك دول مدنية ديمقراطية ولم يكن هناك أي تمييز أو وجهات بحق المواطنين الكرد. لكن مع وصول الاستبداد، مع وصول المد القومي العربي بمنحاه اليساري والمتطرف، تعرض الكرد للاضطهاد. هم ضحايا الاستبداد في العراق وفي سوريا، لكن بما نتحدث على العراق هم كانوا ضحايا الاستبداد بالعراق، وحتى ضربوا ذات مرة الأسلحة الكيماوية من الاستبداد الذي كان حاكم في العراق. ثم بعد إسقاط النظام وبعد الاحتلال أو الغزو الأمريكي، كانوا الكرد جزء أو محاولة لبناء الدولة العراقية الموحدة الديمقراطية المدنية، لكن أمام رغبة الغزاة الجدد الإيرانيين في الهيمنة على العراق واستلام الراية من الاحتلال الأمريكي، كان هناك تحطيم لفكرة بناء دولة عراقية مدنية حديثة وعصرية، كان هناك تحطيم للمؤسسات، وكان هناك فساد منهجي ومباشر. باعتوا إيران بالمنحة المباشر الكلمة، كانت هناك رغبة إيرانية في الهيمنة على العراق في المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وجعل العراق تابع لإيران، حتى أن أحد مستشاري الرئيس الإيراني قال إنه هو يريد أن يقيم امبراطورية فارسية تكون عاصمة بغداد. يعني لو كان هناك جهد يعني لبناء دولة عراقية ديمقراطية موحدة، وكان هناك جهد سلمي لحل كل الخلافات والمشاكل، لما وصلنا إلى هنا. هذا أمر يعني هم ضحية الاستبداد، ثم هم ضحية الهيمنة الإيرانية والرغبة في ابتلاع العراق، أو جعل بغداد الحاضرة الكبرى، الحاضرة العربية الإسلامية الكبرى، عاصمة لإمبراطورية الدم والوهم الفارسية. يعني هذه الإحاطة الخلفية أو الإحاطة بالخلفيات المشهد التاريخية ومن ناحية الجغرافية السياسية.
طيب بالنسبة لتركيا،
المواقف يعني هي على حالها، رغم انه يعني ايران تتصرف انها اتلت الاثيل وتمشي في جنازته. ايران كانت احد اسباب وصول الواقع في العراق الى ما وصل اليه في كل النواحي، بما فيها تسليم الموصل لداعش مع مئات ملايين الدولارات في البنوك ومستودعات الاسلحه الامريكيه الجديده، حتى ان البرلمان العراقي نفسه، برلمان المنطقه الخضراء، ادان نور المالكي، وهناك وثيقه تتحدث كيف اعطى اوامر بالانسحاب لاقامه دوله داعش، وصولا الى اخفاء المطالب المحقه للشعب العراقي ومعادله بشار الاسد أو داعش.
أستاذ ماجد عذرا للمقاطعة، يعني كانت هنالك انتقادات للحكومة العراقية وتكلمنا عنها مع المتحدث الرسمي باسم حكومة كردستان، وهو ما دفع الإقليم إلى التفكير بالاستقلال. لكن هذا التفكير بالاستقلال، هنالك أقلية كردية في تركيا ومثلها في إيران ومثلها في سوريا، ألا يفتح شهية هذه الأقليات بالمطالبة بالاستقلال مستقبلا؟
يعني يفترض في دول مدنية ديمقراطية لا يمكن الحديث عن أقلية بالمعنى الحرفي للكلمة، وكما ترى لا يمكن المقارنة بين وضع الأكراد في تركيا، خصوصا في آخر 10 سنوات أو آخر 15 عام من حكم حزب العدالة والتنمية، لأن الأكراد في تركيا تم اضطهادهم من قبل الاستبداد، كما تم اضطهاد فئات أخرى في المجتمع، ثقافية واجتماعية وحتى عرقية، بما فيهم الصوفيين أو أصحاب الفكر الإسلامي في الذين تحركوا السياسة من خلفية إسلامية، كما حصل مع نجم الدين أربكان الله يرحمه، وحتى مع أردوغان نفسه الذي دخل السجن. وفي تركيا يجب أن ننتبه إلى أمرين: لا الأكراد قاتلوا مع مصطفى كمال أتاتورك في حرب الاستقلال. سعيد بولان جيش تلاميذه للقتال في معركة الاستقلال ثم تمرد على إعلان، أو كان هناك أسيال مسلة على إعلان أتاتورك نهاية الخلافة. سعيد بولان هو كردي واستشهد في حربه مع أتاتورك. ثم من ورث الرأي من سعيد بولان هو بديع زمان النورسي. بديع زمان النورسي هو أيضا كردي، وهو الذي يمثل المعلم أو المرشد لكل من تحركوا في السياسة الخلفية الإسلامية بما فيهم نجم الدين أربكان وأردوغان. وضع الأكراد في تركيا مختلف وأفضل، لكن هناك خشية طبعا من أنه يكون هناك كرة ثلج أو يكون هناك شيء مثل لعبة الدومينو إذا ما أقيمت دولة كردية في العراق. أولا تركيا ما زالت تعارض الاستفتاء وما زالت تعارض بشدة، لكن تركيا تملك علاقات جيدة مع حكومة الإقليم وتحاول أن يكون هناك قنوات وحديث مباشر معها للتراجع عن هذا الأمر الاستفتاء. الأمر المهم الآخر وهو موجود في الوعي السياسي التركي وموجود حتى في الوعي السياسي العالمي أمام الرفض المجتمع الدولي، رفض القوى الأساسية لفكرة انفصال كردستان العراق، هو أن الاستفتاء حتى لو حصل فهو سيكون نظري، يعني سيكون ورقة ربما يزيد أوراق القوة في يد حكومة إقليم كردستان في مواجهة حكومة بغداد المركزية التي تتحمل مسؤولية أساسية سواء حكومة المالكي ألف أو حكومة المالكي باء مع العبادي عن وصول أوضاع لما وصلت إليه. لكن في تركيا ما زال الموقف السياسي صارم في رفض الاستفتاء وفي رفض التأكيد أي انفصال وفي تأكيد على أن وحدة العراق هي مهمة جدا للاستقرار والأمن الإقليمي، لكن لابد أن يكون هناك عدالة، لابد أن لا يكون هناك إخفاء حتى لا نعود إلى ما
أستاذ ماجد عذرا للمقاطعة النقطة مهمة أشرتم إليها، يعني فقط ورقة بيد إقليم كردستان الاستفتاء، هل يعني ذلك أن الإقليم سوف لن يستقل عن العراق؟
يعني هناك تفكير جدي حتى مع مؤيدين الاستفتاء يقولوا أن مجرد حدوث الاستفتاء لا يعني أن سيكون هناك استقلال صباح اليوم التالي، حتى إذا حصلت فستكون مفاوضات على الانفصال. لكن أنا أعتقد أن الاستفتاء في حالة حدوثه سيقوي وضع حكومة إقليم شمال العراق وإقليم كردستان في المفاوضات مع الحكومة المركزية، لكن حتى لو حصل الاستفتاء هذا لا يعني أن الانفصال سيحدث في صباح اليوم التالي، وستكون هناك مفاوضات حتى على الانفصال، لكن حتى هذه المفاوضات ستكون على الوحدة أيضا. ويفترض أنه الحكومة المركزية تتصرف بشكل مختلف عما تصرفت عليه بعد الاحتلال الأمريكي، والأهم ما لم تنعتق حكومة المنطقة الخضراء خاضعين للعين الإيراني في بغداد عندما قال مستشار روحاني أن بغداد هي عاصمة إمبراطورية الوهم والدم الفارسي.
نعم ماجد عزام رئيس تحرير نشرة المشهد التركي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لكم أستاذ ماجد.
شكرا يا أهلا.
وحول الموقف الروسي من استفتاء إقليم كردستان والتصريحات الأخيرة لنائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف، ينضم معنا من موسكو المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية أندريه أنتيكوف. مرحبا بكم أستاذ أندريه ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
أهلا وسهلا بكم.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ أندريه. سمعتم تصريح للسيد بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي حول استفتاء إقليم كردستان، هذا الاستفتاء الذي تجري الاستعدادات له على قدم وساق ويبدو أنه واقع حال وسوف تمضي حكومة إقليم كردستان بإجرائه، الموقف الروسي كيف أنتم تقرؤونه؟ هل هو رافض أم مؤيد أم منتظر للنتائج؟
روسيا في الحقيقة تعترف بحقوق الشعوب بما فيها الأكراد لإيجاد دولتهم، ولكن في نفس الوقت روسيا متمسكة بفكرة الوحدة الوطنية العراقية، وهذا شيء أهم في وقت الحاضر، لأن في الحقيقة الاستفتاء الكردي في العراق سيؤدي إلى برأي شخصي سيؤدي إلى توتر وتصعيد وحتى انهيار الأوضاع الأمنية في ليس فقط في العراق بل في منطقة الشرق الأوسط ككل، لأن الآن نحتاج إلى علاج من داعش، نحتاج إلى قضاء كامل على داعش وبعدين إعادة البناء على العراق. ولكن كما قلت الاستفتاء الكردي سيؤدي فقط إلى تدهور إلى تصعيد، ونتائج هذا الاستفتاء ستكون سيئة جدا. لذلك روسيا طبعا هي لا يمكن أن تعارض فكرة الاستفتاء، هي تعترف بحقوق الشعوب، ولكن روسيا تصر قبل كل شيء على الاستقرار في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط، وهذا أهم نقطة حاليا.
وهل برأيكم أستاذ أندريه التخوف من نتائج الاستفتاء أو بمعنى آخر آخر التخوف من استقلال إقليم كردستان مرده إلى الخوف أو الخشية من حصول مصادمات بين العرب من جهة والكرد من جهة أخرى، أم التخوف من تمدد الإرهاب مرة أخرى في هذه المناطق؟
صحيح، هناك تخوفات بأن سنشاهد الاصطدامات أو التصادم بين العرب والأكراد، وليس فقط في العراق. يعني أنا أعتقد أن في حال النجاح هذا الاستفتاء سنشاهد كذلك التحركات الانفصالية في سوريا. وأريد أن أذكركم أن الأكراد في سوريا يعتزمون جراء الانتخابات المحلية في وقت قريب، وكذلك يمكن أن نتوقع مثل هذه التصرفات من قبل الأكراد في تركيا. وطبعا أنا لا أستبعد أن سيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تصادم أو حتى حرب الجديدة، ليست بين العرب أو بين دول المنطقة والإرهاب، بل إلى الحرب بين العرب والأكراد.
سؤال الأخير أستاذ أندريه، إذا الكل، يعني المواقف الدولية، الكل يرفض استفتاء إقليم أو استقلال إقليم كردستان، إذن على ماذا تستند برأيكم حكومة إقليم كردستان بإجراء هذا الاستفتاء؟ بمعنى آخر، من الداعم لعملية الاستفتاء والاستقلال؟
أنا لا يمكن أن أوافق معكم بأن كل دول ترفض هذه الفكرة، فكرة استفتاء، لأن طبعا هناك دعم واضح من قبل إسرائيل لهذا الاستفتاء، والتواصل بين الأكراد وإسرائيل معروف، والإسرائيليون كانوا منذ البداية يدعمون فكرة الاستفتاء، وهذا يساهم في سياسة الإسرائيلية لتفكيك أو تفكك العالم العربي. وكذلك هناك طبعا تصريحات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي طبعا لا تؤيد في تصريحاتها الرسمية، ولكن في نفس الوقت تدعو فقط لتأجيل هذا الاستفتاء، هي لا تعارض فكرة الاستفتاء الكردي. فلذلك أنا أعتقد أن هذا الاستفتاء هو أيضا في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها أولا هي الحليف لإسرائيل، كذلك كل السياسات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة كانت تهدف كذلك تفكيك وانهيار العالم العربي. وفي حال نشاهد هذا الاستفتاء، هذا سيساهم في السياسة الأمريكية كذلك. وهذا السبب أنا لا يمكن أن أوافق معكم أن لا توجد هناك دول التي تدعم هذا الاستفتاء. هناك على الأقل دولتين، هي الولايات المتحدة وإسرائيل، أهدافها معروف بشكل واضح.
نعم، المحلل السياسي أندريه أنتيكوف، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من موسكو. شكرا جزيلا لكم أستاذ أندريه.
شكرا لكم.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.